أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وبارك الله لنا جميعا تبعا لإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف بعيد فطرنا. في البداية لابد أن ننوه إلى أن جبل عامل قد فقد في الأسبوع المنصرم عالما من علمائه وأستاذا من أساتذة الحوزات العلمية، ربى كثيرا من طلاب العلوم الدينية سواء في حوزة قم المقدسة أو في حوزات لبنان، الأستاذ العلامة السيد الترحيني رضوان الله عليه، كان أستاذا مميزا في أسلوبه وتحقيقه وتتبعه، ومبلغا ناجحا أيضا بالمعنى الأخص للمبلغ، من خلال بعض برامجه التي برزت في وسائل الإعلام وغيرها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليه بمرض عضال استمر لسنوات، ثم ختم له بعد هذا البلاء بما قد يصح التعبير عنه بالوفاة المبكرة ربما، والله العالم، وإن كان التقدير بيد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى له رفيع الدرجات، فأن يحشره مع سادته ومواليه وأجداده طاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يعوض على مدرسة أهل البيت عليهم السلام هذه الخسارة. بعد هذا وذاك، بعد أن فرغنا قبل التعطيل من كتاب الصوم، كنت مترددا في أمري، وربما ألمحت للإخوة آنذاك بين أن ندخل في كتاب الاعتكاف وبين أن نبحث بعض القواعد الفقهية على قاعدة الأولوية في الأهمية، وحيث إن هنا قواعد فقهية مهمة وعامة وسيالة في الفقه، حتى باتت جملة من هذه القواعد تبحث من قبل الأصوليين في علم الأصول لأدنى مناسبة. لا يخفى أن أمامنا نوعين من القواعد الفقهية، ولا أقصد في المقام، القواعد الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، وإن كانت تنقسم بهذا اللحاظ إلى ثلاثة أقسام: ما يجري في الشبهتين، وما يختص بإحداهما، لكن ليس هذا مد نظري، مد نظري في التقسيم هنا التقسيم بلحاظ العامل الوظيفي. هناك قواعد فقهية سيالة في كثير من أبواب الفقه لا تختص بباب أو بضعة أبواب، سواء كانت تجري في الجميع ولو على مستوى شأنية الجريان فضلا عن فعليته، أو كانت تجري في كثير من الأبواب لا تختص بباب أو ببعض الأبواب القليلة. وهذه القواعد يحتاجها الفقيه كثيرا في الاستنباط الفقهي، وهناك حاجة ماسة للبحث عن هذه القواعد لا تقل في أهميتها عن القواعد الأصولية أو كثير منها، بل تفوق في الأهمية كثير من المباحث الأصولية التفصيلية النظرية التي تقل الحاجة إليها في مقام الاستنباط، خصوصا بحوث تحليلية. إذ لا يخفى على ذي مسكة جاس خلال الديار أهمية جملة من هذه القواعد وكثرة الابتلاء بها في مقام التطبيق الفقهي. من قبيل القاعدة التي بحثناها قبل ثلاثة أعوام، قاعدة لا ضرر، نظيرها قاعدة لا حرج، نظيرها أصالة الصحة في أعمال الغير، نظيرها قاعدة القرعة، قاعدة نفي السبيل، وتطول القائمة، قاعدة الجب مثلا الكبرى والصغرى. هذا نمط من القواعد، نوع من القواعد. نوع آخر من القواعد الفقهية هي الضوابط العامة الفقهية التي تختص بباب أو بعض الأبواب. من قبيل قاعدة الإمكان مثلا، أو قاعدة لا تعاد على ما هو المشهور والمعروف من اختصاصها بالصلاة كما هو لفظها، وإن كان استفاد بعض الأعلام من ذيل بعض رواياتها قاعدة عامة، عدم نقض السنة، عدم نقض الفريضة بالسنة. وهذه إذا استفيدت تصبح من القسم الأول كما لا يخفى على كلام فيها، لابد أن نبحثها في محلها. وكثيرة جدا هي القواعد المختصة بالأبواب، مثل أمارية اليد على الملك، مثل قاعدة سوق المسلمين، مثل كثير. وبحثها المحققون، وبعضهم أصلا كرس حياته أكثر حياته الفقهية للبحث في هذه القواعد، كالسيد البجنورجي رضوان الله عليه، وهو من أعلام تلامذة المحققين النائين والعراق على الله مقامين. طبعا لا يسع الإنسان أن يبحث جميع القواعد، لأن هذا يعني بحث شطر واسع من الفقه، ومنطقيا لا يوجد داعي لبحث القواعد المختصة إلا في أبوابها المختصة. وإذا دخلتها في أكثر من باب فأول الأبواب المختصة يبحثها فيها ثم يحيل إلينا. نفترض تجري في الطهارة والصلاة، في البيع والإيجار، ما يبحثه من هذه الكتب أولا يحيل إليه، ولا ما إلى معنى أنه نجي نجمع من الفقه كله كل الضوابط العامة والقواعد العامة. وهي أكثر مما ذكر في بعض المصنفات والكتب، حتى مثل قواعد الفقهية للبجنوردي على طوله هي أكثر من هذا بكثير. إذا بدنا نبحث جميع القواعد والضوابط العامة المختصة بالأبواب، لكن القسم الأول من هذين القسمين لا إشكال ولا ريب في أنه يجدر بنا أن نبحثه على غرار بحث القواعد الأصولية باعتبار سيلانه في الأبواب الفقهية وعدم اختصاصه بباب دون باب، لا معنى لبحثه في باب خاص حينئذ. وبين هذا وذاك هناك بعض القواعد التي وقع الكلام فيها في أنها مختصة بباب أو ببعض الأبواب، أم أنها سيالة في مختلف أبواب الفقه. وأبرز مثال لهذا الصنف من القواعد المرددة في كلمات المحققين قاعدة أو قاعدة تجاوز والفراخ. إذ وقع البحث بين المحققين في عدة جهات ترتبط بقاعدة التجاوز وقاعدة الفراخ، ومن جملة الأبحاث المهمة التي بحثوها ونبهوا عليها خصوصا متأخر المتأخرين قصة أن هاتين القاعدتين هل هما مختصتان بباب الصلاة والوضوء مثلا، أم أن المستفاد من أدلتهما أو أدلتها على الترتيب قاعدة عامة مغروبة في كل المركبات التي يشك في صحتها وفسادها بسبب الشك في فراغ في صحة جزء من أجزائها بسبب الفراغ عنه عن الجزء، أو الفراغ عن تمام العمل. هذا من الأبحاث الأساسية اللي صارت الآن من الضروري التنبيه عليها. يعني إذا كان المتقدمون وأوائل المتأخرين لا يثيرون هذا البحث بشكل واضح، فإن متأخري المتأخرين في مدرسة الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ومن تلاه باتوا في الغالب يثيرون هذا البحث بشكل مفصل ودقيق، ولا يخفى ما يترتب عليه من ثمرات عظيمة في الفقه. يعني هناك فرق كبير بين أن نقول بأن قاعدة التجاوز والفراغ تجري أو تجريان في باب أو بابين، وبين القول بأنها تجري في كل مركب يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى كما هو واضح. إذ على الثاني تصبح من القواعد العامة في مختلف أبواب الفقه. أقول يا إخوان مما يؤسف له أنه مع دقة وعمق الأبحاث التحقيقية التي أثارها المتأخرون وبالأخص من أشرنا إليهم من متأخري المتأخرين والمعاصرين فيما يرتبط ببعض هذه القواعد مثل الفراغ والتجاوز والصحة واليد، لأنهم بحثوا عنها في داخل علم الأصول. أقول مما يؤسف له أن المدخل لبحث هذه القواعد كان مدخلا أشبه بالمدخل الاستطرادي. ولذلك تجدون مثلا أن هذه القواعد لعل أول من بحثها ضمن علم الأصول هو الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. قبله كان يشار إشارة إلى تعارض الاستصحاب مع بعض الضوابط الفقهية وأن أيهما يقدم ولنه الأمر. بينما من زمن الشيخ وفي فرائده بالخصوص صار يبحث عن هذه القواعد، لكن أول ما يبحث قبل ما نعرف شو هي قاعدة التجاوز أو شو هي قاعدة الفراغ أو شو هي أصالة الصحة، يبحث عن تقديم هذه القواعد على الاستصحاب أو عدم تقديمها عليه، تعارضها معه أو عدم تعارضها. إذا البعض مقدم على الاستصحاب عند المشهور كالفراغ والتجاوز واليد والصحة، وبعضها مؤخر عن الاستصحاب وإن طرح على وجه المعارضة بدوا كقاعدة القرعة مثلا، فدخلوا أول ما دخلوا في البحث في التعارض أو عدم التعارض وفي النسبة بينهما وفي نقطة التقديم بعد الفراغ عن أصل التقدم أو عدم التقدم، أنها بنقطة الحكومة، بنقطة التقييد، بنقطة التخصيص، بنقطة التوفيق العرقي. مع أن الترتيب المنطقي بطبيعة الحال طبعا والتسلسل بقي غير منطقي، إذ بعد هذا كثير من المحققين روح شوفوا الكتب يبحثون أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان قبل ما يستعرضوا الأدلة وقبل ما نعرف فقه الأدلة وقبل أن نعرف محتوى كل واحدة من القاعدتين إذا قاعدتان أو المحتوى الوحداني للقاعدة إذا هي قاعدة واحدة. المدخل ما كان مدخلا، وإن كان أكثر المباحث بحثوها لكن بترتيب غير منطقي وتسلسل غير منطقي. أما وإننا نروم أن نبحث هذه القواعد بشكل مستقل، فإن العلاقة بين هذه القواعد والقواعد الأصولية أو بعض القواعد الأصولية مثل البراءة ومثل الاستصحاب، يعني القواعد المستفادة من الأدلة اللي بتشبه القواعد اللي هي ضوابط عامة أصولية وهذه ضوابط عامة فقهية، الترتيب المنطقي يقضي بأن يكون هذا آخر مباحثها مش أول مباحثها. يعني بعد ما نعرف تعريف أولي للمقصود في كل عنوان من عناوين هالقواعد ندخل إلى استعراض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها عليها، ثم يتبين المحتوى الدلالي لهذه الأدلة، مضمون هذه القاعدة، مواطن جريانها من خصوص في بعض الأبواب أو عموما في كافة الأبواب ولو الأبواب التي تصنف ضمن صنف خاص مثل المركبات مثلا، ثم في الأخير نذكر علاقة هذه القاعدة ببقية القواعد وعلاقتها بالقواعد الأصولية ليتبين بعد ذلك أن رتبتها التقدم كما بالنسبة للفراغ والتجاوز والصحة واليد مثلا مع الاستصحاب، أو التأخر كما في القرعة مع الاستصحاب مثلا كما اشتهر. طبعا لا نستبق الأمور، وعلى هذا الأساس لابد من إعادة الترتيب المنطقي لهذا البحث. نعم أنا هنا لست بصدد النقد أكثر مما أنا بصدد التوصيف لما جرى عليه الأمر. طبعا قد يعتذر المعتذر للقوم بأنهم كانوا بصدد بيان علاقة الاستصحاب به بعض الأدلة، لكن هذا لا يشفع بطبيعة الحال يا أخوان. أنا كيف بدي أعرف طبيعة العلاقة إذا مش عارف المحتوى المضموني والدلالي للقاعدة بحسب دليل لية دليلها؟ إلا إذا بدي أخذ أخذ المسلمات ثم رجع من جديد ابحث عنهم. هذا بيتناسب البحث مع اللي ما بحثوا القواعد، أخذوا أصول موضوعية وذكروا كأصل موضوعي أنها أمارة في مقابل أصل أو أصل محرز، فالأمارة تقدم بالحكومة مثلا.
كأنه لا خلاف في التفاصيل.
جيد، لكن اللي بده يبحث عن القاعدة طبيعي أن يعكس الأمر. هذا أمر على كل حال تنظيمي ترتيبي، لكن كان لابد من التنويه إليه. وقبل الدخول في الحديث، هنا مطلب غاية في الأهمية في نظرنا، لابد من الحديث عنه، وهو أن جملة من القواعد والضوابط الفقهية، طبعا أنا ما بدي أبحث يا إخوان عن ميزان القاعدة الأصولية وميزان القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة، يعني بحث الأبحاث سابقا بالأصول بحثينها في أكثر من مجال. في قاعدة لا ضرر قبل أن ندخل أيضا نبهنا على هذا الموضوع بما يتناسب مع شأنه. أتذكر عند الدخول في بحوث الأصول العملية في علم الأصول أيضا بحثنا هذا البحث بشكل مفصل هناك في علم الأصول قبل سنوات. لذلك ثم لا طائل تحت هذا البحث على بعض التقادير، اختلف والله في بعض القواعد، إن قواعد أصولية والله فقهية خير إن شاء الله، سواء اختلفنا أم لم نختلف ها؟ في الأخير لا خلاف في العملية الوظيفية للقاعدة، المهم بيان القاعدة ومحتواها، لأنه على بعض التعاريف تدخل كثير من القواعد الفقهية في المطالب الأصولية أساسا وعلى بعض التقادير لا. جملة من هالقواعد اللي الآن رح نبحثها إن شاء الله واضح أنها ليست أصولية، لا أقل من جهة أنها لا تجي إلا في الشبهات الموضوعية، لا أقل من هذه الجهة. وأساسا قد واحد يتساءل أنه اللي ما بيجي إلا بالشبهات الموضوعية يعني حتما هو فقهي مش أصولي، من حق الإنسان أن يثير الأبحاث على كل حال، لكن أبحاث ما في طائل تحتها، ما في ثمرة لها، مضافا إلى أنها تتكرر في عدة مواطن يعني معنى الإنسان يظل يضيع وقته فيها. أيضا أنا ما رح أدخل في بحث يا إخوان الفرق بين المسألة الفقهية وبين القاعدة الفقهية، واضح هناك حكم شرعي في مورده وهذا ضابطة عامة سيالة سواء في نفس الباب وحده أو في أبواب مختلفة مثل قاعدة الإمكان، ولو لم تجري إلا في الدماء أو في خصوص الحيض من الدماء، واضح أنها ضابطة عامة في كل مورد شك في دم أنه كذا أو ليس بكذا وكان يمكن أن يكون كذا هذه الأمور بحوث نظرية وضاعت الأوقات فيها كثيرا وما في داعي لها، على أننا بحثناها في محله أكثر. جيد، لذلك بدنا ندخل مباشرة إلى حيز البحث، لكن أنا عندي مدخل أعتبره غاية في الأهمية وسيظهر لكم شيء من أهميته إن شاء الله، وهي أنه هناك قواعد من هالقواعد العامة واضح أنها قواعد عقلائية متمحضة في العقلائية، وأن نكتتها الارتكازية هي نكتة عقلائية، واتفقت كلمات المحققين تقريبا على ذلك. وأبرز مثال لهذا النمط من القواعد هو قاعدة أو أصالة الصحة في عمل الغيب، إذ لا يخفى على المراجع سواء وافقناه أو ما وافقناه، أنا ما عم صادر المطالب، لكلمات المحققين ومشهور المحققين يجد أنهم عبورا استعرضوا الآيات والروايات ليستدل بها والإجماع في باب أصالة الصحة في عمل الغير، وناقشوا فيها بشكل صريح وأنها لا تدل وليس موردها تأصيل قاعدة، بل جملة كبيرة من الروايات هي بصدد بيان أصول المعاشرة مثلا، يعني الجانب الأدبي والخلق وغير ذلك مما قيل ويظهر بالمراجعة. ثم اتفقوا بعد ذلك أن عمدة الدليل هو السيرة العقلائية القائمة على البناء على صحة العمل الصادر من الغير، من دون أن تتقيد هذه السيرة بشريعة من الشرائع أو بأتباع دين أو نحلة من النحل والملل. وإن كان هذا الكلام على إطلاقه بده تمحيص، لكن موجود بكثرة في كلمات عظم المحققين، حتى يكاد عمدة مدققي المحققين يكادون يتفقون على أن هذا هو الدليل الوحيد لأصالة الصحة في عمل الغير، والتي لا شك ولا ريب أنها جارية في مختلف أبواب الفقه. في المقابل هناك قواعد من الوضوح بمكان، سواء مختصة ببعض الأبواب أو سيالة، من الوضوح بمكان أن دليلها تعبدي، لولا ورود الدليل الخاص والتعبد بها لما كنا نقول بها. وجملة من القواعد من الوضوح بمكان أن الأمر ينطبق عليها، يعني بالله شو دخل السيرة العقلائية يا أخوات إنه السني الذي جاء بأعماله طبقا لي ما كان يعتقده من الشرع بعد أن استبصر لا يجب عليه إعادتها، وبعض الأعمال يجب عليه إعادتها مثل الزكاة مثلا، مع أنه أخل هنا، قد يكون أخل بالوقت، قد يكون أخل بالركن من الأركان، فضلا عن الأجزاء غير الركنية، فضلا عن الإتيان بالموانع كالتكفير في الصلاة المسمى بقاعدة الجب الصغرى، حتى قاعدة الجب الكبرى كافر بناء على المشهور أنه مكلف بالفروع، وهو لم يأتي أصلا بالأعمال. مقتضى القاعدة إذا أسلم أن عليه أن يأتي يقضي الأعمال التي فاتته من سن البلوغ إلى إسلامه فيما كان قابلا للقضاء. وهلما جرى كثير من القواعد هي قواعد تعبدية، إذا بدنا نفوت على القواعد المختصة ببعض الأبواب فالأمثلة تطرح بسرعة. بين هذا وذاك هو هذا المهم، هناك قواعد يقع البحث في أنها هل ترجع إلى مرتكزات عقلائية صارت عليها سير العقلاء، أم أنها قواعد تعبدية متمحضة في التعبد؟ هذا كثير مهم البحث يا أخوان. يعني مثلا قاعدة أمارية سوق المسلمين، هل هي تطبيق لارتكاز وسيرة عقلائية أم تعبد شرعي خاص بالمسلمين لأنهم مسلمون بعنوان الإسلام؟ قاعدة اليد، أمارية اليد، هل هي أمارية مستقلة؟ إنه اليد أمارة على الملك. شو يعني اليد أمارة على الملك يا أخوان؟ أنا ما بدي أدخل لبحث تحت اليد، بس بدي أشهر، هذا بحث جدا مهم. وأثيرت شذرات منه في بعض الكلام، لكن للأسف ما تعالج في مكان. وبعض المحققين ستلاحظون أنهم وقعوا في التباسات نتيجة عدم دركهم وتنبؤهم لمراد بعض الأعلام الآخرين فيما ذكروه وادعوا. وحتشوفوا هذا، تلبسوه بأيديكم بشكل واضح. يعني مثلا لما أنا تحدثت قبل قليل عن أمارية سوق المسلمين، شو المقصود بأمارية السوق؟ يعني أنت رحت على السوق الإسلامي ورحت تشتري جبن، شكيت أن الجبن منفح بأنفحة، محرمة أو بأنفحة محللة، شكيت أن الجلد مذكى أو غير مذكى، شكيت إلى آخره. البناء على سوق المسلمين يقضي بأن تأخذ اللحم وتأكله ولا تسأل، بأن تشتري العبد ولا تسأل إنه هذا العبد مغلوب على أمره، مغتصب، والله عبد حقيقي، لأنه قد يؤخذ حر ها وبالقوة يستعبد، ها مش من أسباب التملك الشرعي، قهري بتصير. طيب وهكذا. طيب نحن عندنا بالمقابل أصالات معاكسة، عندنا بالنسبة للحم وبالنسبة للجلد أصالات عدم التذكية مثلا، عندنا شك في التذكية، سواء أصلت عدم التذكية أصالة مستقلة أو ترجع إلى استصحاب عدم التذكية. كثير مهم هذا البحث. أمارية السوق هذه لهذه تطبيقاتها، هل هي خاصة بالمسلمين لأنه في دليل تعبدي دل على صحة الاعتماد على الكاشفية الناقصة المعبر عنها بأمارية السوق، وجاء الشارع وتعبدنا وتمم هذا الكاشف كما هي أدبيات مدرسة المحقق النائيني؟ يعني في كاشفية ذاتية وتكميم كاشف، بحيث الكاشفية الذاتية إذا وجدت في سوق غير المسلمين، افترضوا شكي في جواز الآكل راجع إلى أمر مشترك بيني وبين المسيحي، وذهبت إلى سوق المسيحي واشتريت، فالكاشفية الذاتية موجودة في سوق المسيح باعتبار أن الضابطة التي بسببها أجد ضابطة مشتركة بيني وبينه. يعني افترضوا شكي مش من جهة تذكية اللحم، شكي من جهة كونه اللحم الكذا المحلل أو اللحم الكذا المحرم، وهو محرم في الشريعتين. إذا قلنا الدليل دليل تعبدي بده تتميم كاشف، والله بيقول لك إنه النص الخاص دل على تتميم الكاشف في سوق المسلمين، ما دل على تتميم الكاشف في سوق المسيحيين. بينما إذا استظهر أن الأمارية الموجودة في الاثنين تعود إلى جذر واحد وأصل واحد، وهي أصالة الصحة في عمل من شأنه أن يأتي بالعمل صحيحا من دون مضاعف لهذه الأمارية العامة اللي بتسموها أصالة الضبط طبقا للمتبنيات، أصالة الإتقان في العمل طبقا لما يتبناه من إتقان العمل، قد تختلف النظريات في الإتقان، وهذا بيختلفوا أصحاب الشرائع وأصحاب الأعراف العقلائية فيما يتقنون به الشيء. البعض يعتمدون مثلا إتقان العدل بالعد في بعض الأشياء، بعضهم بالوزن، بعضهم إلى آخره. هذا مقصودي من توسيع الفكرة. طيب إذا الأصل في القضية ارتكاز عقلائي، قد ننتهي إلى أن النص الوارد في سوق المسلمين هو نص إمضائي للنكتة العقلائية، فنستطيع أن نجد القاعدة حينئذ في سوق المسيحيين أيضا فيما نشترك معهم في صحته وفساده أو أماريته بعدم الرجع، ولو لم يرد نص إيجابي على الإمضاء. طب هل البحث هذا صار بالسوق بس في قاعدة اليد؟ ما صار، ما فرقوا بين أهل الديانات والملل والشرائع. وقالوا اليد أمر على الملك. طبعا اليد أمر على الملك متى؟ إذا هو ادعى الملك، وإلا بالله عليكم إسا كل شيء واحد أعد له بمكان، وإيده على شيء، مش اليد الجارحة يعني، سلطانها على شيء، هذا بدل أنه ملكه؟ وين فيها أصل عقلاء يا أخوان؟ أليست الإعارة والوديعة والما أدري ماذا أمور شيء أيضا في الحياة العقلائية؟ اليد أمارة على الملك مع ادعائه الملك. فيكون القاعدة لصالحه، فنشخص مدع منكر على هذا الأساس، وإلا مجرد اليد. بس إذا واحد يعني عم يزرع أرض وبقلب الأرض في شجرة، هذا بدل إنه الأرض ملكه أو الشجرة ملكه من دون ادعاء أبدا، مع كثرة ما يضمن الناس وأراضي من بعضهم البعض وشيوع ذلك بشكل واسع بين الأفراد وبين الدول أيضا، مع الأفراد قبالة الأراضي كانت هي الأمر الشائع أيضا بالنسبة للسكنة مع شيوع الإيجارات وما يجري مجراها من تمليك المنافع بعوض أو بدون عوض. طيب لما منقول نحن أصالة اليد مع ادعائه الملكية، هل هذه ترجع إلى نكتة مستقلة في مقابل نكتة السوق وفي مقابل، أم أن هذا وبعد في أمثلة طبعا كثيرة في قواعد أخرى، أم أن هذا يرجع في الحقيقة إلى نكتة كبروية واحدة هي أصالة الصح في الأشياء يبني عليها العقلاء ويطبقونها في موارد منها السوق ومنها اليد ومنها ومنها؟ أساسا مين قال قاعدة السوق شيء غير قاعدة اليد؟ يعني مثل الأمر كل يد لها خصوصيات، يد المسلم لها خصوصيات الإسلام، يد غير المسلم لها خصوصيات، وإلا مين قال قاعدة سوق المسلمين يعني بدها تجري؟ أنا ما بدي أدخل على التفاصيل بس بدي أركز الفكرة اللي عم برمي إليها حتى أدخل إلى محل الكلام. مين قال سوق المسلمين قاعدته بتجري فيما لو علمنا أن عموم المسلمين مثلا في هذا البلد لا يعتنون لأحكام الإسلام؟ لا يعتنون. افترضوا بعض الدول العربية مثلا الإفريقية اللي تأثرت كثيرا بالثقافة الفرنسية أو الثقافة البريطانية وصار الإسلام فيها مجرد اسم، ما في شرعة إسلام عملية في داخل الناس، وشككنا في خصوصية إسلامية، تجي أصل سوق المسلمين في هكذا بلدان؟ مش عم بحكي عن المستوردات، بحكي هم صارت ثقافتهم العامة بحيث الشرع انمحى من حياتهم او اكثر معالم الشرع. بنوا ان الطهارة والنجاسة هي النظافة، بنوا انه التذكية هي الذبح الصحي مثلا، فصار بينه وبين التذكية الشرعية عموم مخصص من وجه. بنوا كذا، بنوا وعارفين مبناهم هيك، الشعب كله مبناه هيك. اذا دخلت بدي اشتري لحم من عندهم، تشري قاعدة سوق المسلمين فيها كذا بلد، فضلا عما لو شاع الاستيراد من بلاد الكفر، هذا بحث اخر، كما هو وضع سوقنا العام في كثير من السلح. وين الأمارية هنا؟ ويا ترى هل الروايات اللي دلت أو بعض أذيال الروايات أو رواية مرات بتكون واحدة بينما الضابط عام هي تعبد معهم بحيث لمجرد اسم الإسلام أنت لازم تبني، حتى لو علمت أن الشارع العام لا يبني ولا يعتني ولا يطبق، ليس من عادته الاعتناء لأحكام الإسلام ولو كان مسلما. ما فينا نقول وين في أرض وين في؟ ما عندنا هيك أصل أبدا في باب المعاملات. بالعكس، أني لما دخلت إلى فقه العقود دعيت أن الأصل في باب المعاملات العكس، في باب العبادات صحيح، لكن في باب المعاملات والعلاقات الاجتماعية الأصل العكس. الشريعة جاءت وشذبت وهذبت، ما أسست، قد تكون أسست مبادئ في داخل الأمور مثل المنع من الربوية، مثل المنع من إلى آخره، الربح الفاحش انصح التعبير اللا أخلاقية يعني. طيب حتى نكمل غدا إن شاء الله لأن الوقت تجاوز عن مش متبلو، نصل إلى أين؟ نصل يا أخوان إلى محل بحثنا. وأنا أميل، ما بدي أقول اخترت، أميل إلى الدعاء أن هنالك نكتة عامة اسمها أصالة الصحة العقلائية. هذه أصالة الصحة قد تطبق في باب الألفاظ، واستفدنا منها في علم الأصول كثير، لكن نكتتها أمارية الالتفات، أمارية الانتباه، اللي سميت بأصالة عدم الغفلة في مكان. أصالة الاحتراز في القيد، أصالة أصالة أصالة، طبقت في مواضع في علم الأصول. طبعا كل تطبيق له حيثياته، لكن النقطة الكبروية العامة هي أصالة الانتباه، الالتفات، الإتقان، الحفظ، الضبط القولي والعملي. وكل واحد له متبنيات للإتقان، نحن ما نلعب بالصغرى. أنت يا أخي عندك 5 ضوابط للإتقان، الأصل أن تراعيها عندما تأتي بالعمل، هذا المقصود. غيرك عنده 6، الأصل يراعي 6، غيرك عنده 5 4، الأصل يراعي 4. وهذا ما بيفرق، نكتته العامة العقلية ما بتفرق بين باب الأقوال، لأنه فعل من الأفعال هذا القول. أنا لما بتكلم باللغة إذا دار الأمر بين الكلام سليم وغير سليم، الأصل من العارف باللغة إنه يتكلم كلام سليم، لأنه حتى يتكلم كلام غير سليم إما بده يسهل إما بده يذهل إما بده يغفل إما بده ينسى، والأصل عدم هذه الأمور. ولذلك أنا ما بيجري هيك أصالة في اللي بعده أول ما عم يتعلم اللغة الجاهل باللغة، لا، بشريها بحق العارف باللغة ابن اللغة. طيب، وعم ركز على قصة اللغة والأقوال، بعدين رح تعرف إن شاء الله غدا ليش. في باب الأفعال نفس الكلام، هو الكلام اللي عنده التذكية نظافة وضوابط صحية، عنده كم ضابطة هي الضوابط الصحية، إذا شكيت طبق الضوابط الذبح ولا مش طبق الضوابط في باب الصحة، إذا في باب التدين وهو ابن الدين ومن شأنه المراعاة، تنتبه مو من شأنه، مو المهم اسم الدين عليه، إذا بيعرفه والله ما بيتلبس بشعائر الدين هو، ها مثل كثير والله من مناطق الصحراء الغربية أو جنوب السودان يقال ما في شيء اسمه ثقافة دينية بس في إسلام، ها مش موجود، إيه ما بيراعوا الضوابط. إذا عرفت إنه الحلال عام عدم مراعاة الضوابط ساعتها ما فينا نجي أصالة صحة، لأنه الأمارية بتكون محذوفة، ما فيك تتمسك لي بالدليل وتقول لي تعبد محض وامشي لمجرد إنه مسلم. كثير مهم هذا البحث يا إخوان، كثير تفرق النتائج. أقول يا إخوان في مواضع واضحة قلت لكم إنه الفقهاء قالوا لك عقلائية مثل أصالة الصحة في عمل الغير، في مواضع واضح عندهم تعبدية، في مواضع وقع البحث فيها. أنا كان نيتي أبحث أصالة الصحة في البداية الاصطلاحية، يعني أصالة الصحة في عمل الغير، بعدين نكبت عن هذا وطلع معي إنه الأولى أن أبحث قبل ذلك قاعدة التجاوز والفراق، سواء قاعدة واحدة أم قاعدتان مو مهم، بعدين بيجي، لأني بدت أميل إلى الاعتقاد بأن ما يسمى بقاعدة التجاوز قاعدة الفراغ هو من تطبيقات قاعدة الصحة العامة وأصالة الصحة العامة، وليس قاعدة مستقلة أصلا عن تلك القاعدة الارتكازية العقلائية العامة التي لها مجالات من التطبيق، منها مجال التجاوز ومنها مجال الفراغ، وأن النقطة ترجع إلى نقطة كبروية واحدة. ومن حسن الحظ أني رأيت بعض الأعلام يجزم بهذا، تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.